بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا قاعدتين، ما هما؟ ها الرجوع إلى الأمور المتحققة وترك الشبهات، الأمور المعارضة بلا حجة أيضا. ها طيب أحسن، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 69، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذا جاء بمعنى حديث، ليس بهذا اللفظ، بمعنى حديث عن رجل من الصحابة مبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ترك أحد شيئا اتقاء وجه الله إلا أبدله الله خيرا منه. ما ترك عبد شيئا اتقاء وجه الله إلا أبدله الله خيرا منه، بهذا اللفظ، وهو في صحيح المسند، واشتهر بين الناس هذا اللفظ، اشتهر بين الناس هذا اللفظ: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهذه القاعدة يندرج تحتها أمور كثيرة. لماذا؟ لأن العبد في الدنيا محتاج أن يترك أمورا لله سبحانه وتعالى، سواء كان عاملا لها أو كاسبا لهذه الأمور ثم يتركها بعد كسبها، أو سواء لم يكتسبها لكن يراها ويتقيها ويتركها. فمثلا لو كان يشتغل في حرام ثم علم بالحكم الشرعي فتركها من أجل الله، يبذله الله عز وجل خيرا منها. وآخر ما يشتغل في الحرام لكن عرض عليه أو رأى هذا العمل أو هذا الشيء ثم تركه من أجل الله كذلك. قال: وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع كثيرة، فمنها ما ذكره الله عن المهاجرين الأولين الذين هجروا أوطانهم وأموالهم وأحبابهم لله فعوضهم الله الرزق الواسع في الدنيا والعزة والتمكين. وإبراهيم صلى الله عليه وسلم لما اعتزل قومه وأباه وما يدعون من دون الله وهب له إسحاق ويعقوب وذرية الصالحين. وسليمان صلى الله عليه وسلم لما ألهته الخيل عن ذكر ربه فأتلفها عوضه الله الريح تجري بأمره والشياطين كل بناء وغواص. طيب، هذا على قول أن المعنى في قول الله تعالى: فطفق مسحا بالسوق والأعناق، أنه ذبحها ومسحها بالسيف، هذا المسح بالسيف، هذا قول من الأقوال. القول الثاني أنه مسحها رحمة بها. القول الأول قول السعدي والشوكاني جماعة، والقول الثاني قول جماعة أيضا من المفسرين وهو الأولى، قال أهل العلم. لماذا؟ لأنه لم يكن لنبي الله أن يتلفها تبذيرا وإسرافا، ولم يكن له أن يعاقبها على شيء لم تعمله هي، غير مكلفة. أيضا قوله فطفق مسحا لا يدل على الذبح، وهي قصة إسرائيلية أنه ذبحها، اعتمدوا على قصة إسرائيلية. فهمتم هذا؟ فالآية الصحيح فيها أنه مسح بالسوق والأعناق، وإن كان قد ورد شيء يثبت فهو شرع من قبلنا، وربما أنه ذبحها لتؤكل لا تبذيرا إذا صح ذلك. أما ذبحها عقوبة إسرافا فلا ينبغي. موجود في تفسير من جديد. قال: وأهل الكهف لما اعتزلوا قومهم وما يعبدون من دون الله وهب لهم من رحمته وهيأ لهم أسباب التوفيق والراحة وجعلهم هداة للضالين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين ومن ترك ما تهواه نفسه من الشهوات لله تعالى عوضه من محبته وعبادته والإنابة إليه ما يفوق جميع لذات الدنيا. لما أحصنت فرجها لله نفخ فيه من روحه، أي الأرواح المخلوقة، لا روح صفة من صفات الله. فبهذا تمسك النصارى أن عيسى ابن الله لأنه نفخ في مريم من روح الله المخلوق التي هي صفة من صفاته. طيب، قال: القرآن كفيل، القاعدة 70، القرآن كفيل بمقاومة جميع المفسدين ولا يعصم من جميع الشرور إلا التمسك بأصوله وفروعه. تقسيم الدين إلى أصول وفروع، هذا جاء من المتأخرين وبعد القرون المفضلة، هذا جاء متأخرا. قال: وقد تقدم من الأدلة على هذا الأصل الكبير في دعوة القرآن إلى الإصلاح والصلاح، وفي طريقته في محاجة أهل الباطل، وفي سياسته الداخلية والخارجية، ما يدل على هذا الأصل ويعرف الخلق أن العصمة من الشرور كلها التمسك بهذا القرآن وأصوله وعقائده وأخلاقه وآدابه وأعماله. ولكن نزيد هنا بعض التفصيلات فنقول: أهل الشر والفساد نوعان، أحدهما المبطلون في عقائدهم وأديانهم ومذاهبهم الذين يدعون إليها، ففي القرآن من الاحتجاج على هؤلاء وإقامة الحجج والبراهين على فساد أقوالهم شيء كثير، لا يأتي مبطل بقول إلا وفي القرآن بيانه بالحق والبرهان الجلي، بالحق الواضح والبرهان الجلي، ففيه الرد على جميع المبطلين من الدهريين والماديين والمعطلين والمشركين والمتمسكين بالأديان المبدلة والمنسوخة من اليهود والنصارى والأميين. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، يذكر الله حجج هؤلاء وينقضها ويبدي من الأساليب المتنوعة في إفسادها ما هو معروف. تفصيل هذه الجملة لا يحتمله هذا الموضع. إذن هذا من الأصول، من العقائد، مما بينه القرآن من الأصول، أصول الدين وأصول الحق. قال: النوع الثاني من المقاومين للأديان والدنيا والسياسات والحقوق الشيوعيون الذين انتشر شرهم وتفاقم أمرهم وسرت دعايتهم في طبقات الخلق سريان النار في العشب الهشيم، ولم يكن عند الأكثرين ما يرد صولتهم ويقمع شرهم، وإنما عندهم من الأصول والعقائد والأخلاق والسياسات ما يمكن أمثال هؤلاء الذين هم فساد العباد والبلاد. ولكن ولله الحمد، القرآن العظيم والدين القويم قد تكفل بمقاومة هؤلاء كما تكفل بمقاومة غيرهم، وفيه من الأصول والأخلاق والآداب الراقية ما يردهم على أعقابهم منهزمين، فما فيه من العدل ووجوب الحقوق العادلة بين طبقات الناس بحسب أحوالهم وما فيه من إيجاب الزكاة والإلزام بها ودفع حاجات الفقراء والمضطرين، ووجوب القيام بالمصالح الكلية والجزئية، ووجوب حفظ الأملاك والحقوق، كل هذا أعظم سد وأحكم حصن للوقاية من شرور هؤلاء المفسدين. وكذلك ما حض عليه القرآن من لزوم الآداب العالية والأخلاق السامية والأخوة الدينية والرابطة الإسلامية يمنع من تغلغل شرورهم التي طريقها الأقوم تحليل الأخلاق وانحلال الآداب وتحلل الروابط النافعة والثورة العامة على الرأسماليين، وهم يعني يقصد الذين هم أصحاب أموال الذين يجمعون ويمنعون. فهؤلاء وإن أبدوا من القوة المادية والتسلط على العباد بالقهر والاستعباد والطمع والجشع، فإنهم لا ثبوت لهم على مقاومة هذا التيار المزعج. وهذه ألفاظ بعضها عصرية مثل التيار المخرب المدمر ما مر عليه، فما معهم سلاح يقاوم سلاحهم ولا قوة تجابه قوتهم، لكونهم لم يتمسكوا بالقرآن الذي فيه العصمة والقوة المعنوية والصلاح والإصلاح والعدل ودفع الظلم والآداب والأخلاق العالية التي لا تزعزعها عواصف الخراب، بل تقذف بالحق على الباطل فتدمغه فإذا هو زاهق. ومعنى تدمغه أي تصيبه وتهلكه، وهذا وعد من الله أن الحق إذا وجد في بلد أو في مقام وهناك باطل أن الحق منصور والباطل مخذول فتدمغه أو فيدمغه. فإذا جاء هؤلاء المفسدون بالتعطيل المحض والإنكار الصرف أبدى القرآن من الحجج والبراهين على وجود الله وعظمته وتوحيده وصدقه وصدق من جاء به من ما تصدع له الجبال وتخضع له فحول الرجال. وإذا تسرب هؤلاء الأشرار بتوسط الأخلاق الرذيلة وانحلال الآداب الجميلة ووجدوا مسلكا في هذا الطريق يعينهم على تنفيذ باطلهم، جاءهم هذا القرآن بالحث على الأخلاق العالية والأعمال الصالحة والآداب الجميلة التي لا تدع للشر على صاحبها سبيلا، وإذا صالوا بالفقر والفقراء وجوب المساواة. وهذه دعوة الاشتراكيين اليوم في جنوب اليمن، هكذا يأتون للناس بما يعني يأمر بمساواتهم حتى يميل إليهم ضعاف النفوس، والله المستعان. واحتجوا على أرباب الأموال بالاحتكار والسيطرة واستعبادهم للعباد واستبدادهم بالأملاك والأموال، ولم يجدوا هؤلاء قوة عليهم وليس بهم طاقة بوجه من الوجوه. تصدى هذا القرآن العظيم بعدله وقسطه وإيجابه الحقوق المتنوعة الدافعة للحاجات كلها بعد قيامها بالضرورات بصدهم ومقاومتهم وإبطال كل ما به يصولون ويجولون، ثم إذا برز بصلاحه وإصلاحه العظيم ونظامه الحكيم وهديه القويم وحثه على سلوك الصراط المستقيم ونوره الساطع وحججه القواطع لم يبق في وجهه باطل إلا محقه ولا شر إلا سحقه، ولا بقي من قصده الحق والصواب إلا اختاره واعتنقه، ولا تأمله صاحب عقل ورأي إلا خضع له. فهو الحصن الحصين من جميع الشرور، وهو القاهر لكل من قاومه في كل الأمور. كلام طيب، لكن سبق شرحه توسع في بعض القواعد أن القرآن يعني يدعو إلى جميع فروع الشريعة التي ما تسمى بالأحكام عند الأصوليين، وإلا فليس هناك أصل وفرع، كل القرآن من الله سبحانه وتعالى، وكذلك السنة، السنة وحي من الله سبحانه وتعالى. طيب، وتوسع في ذكر بعض شمولية الدين بعض الكتاب الذين كتبوا في محاسن دين الإسلام وشمول دين الإسلام. قال قال القاعدة الحادية والسبعون في اشتمال كثير من ألفاظ القرآن على جوامع المعاني: اعلم أن ما مضى من القواعد السابقة هي المقصودة في وضع هذا الكتاب، وهو بيان الطرق والمسالك التي ترجع إليها كثير من الآيات، وأنها وإن تنوعت ألفاظها واختلفت أساليبها فإنها ترجع إلى أصل واحد وقاعدة كلية. وأما نفس ألفاظ القرآن الكريم فإن كثيرا منها من الألفاظ الجوامع، وهي من أعظم الأدلة على أنها تنزيل من حكيم حميد، وعلى صدق من أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. ولنمثل لهذا النوع أمثلة ونذكر نموذجا منها. طيب، هذه القاعدة ذكرها الشيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم بلفظ مر معنا، من يذكره؟ قال: وكلمات الله جوامع. وكلمات الله جوامع، أي تأتي على معاني عدة. إذا استطعت من المعاني التي ذكرها المفسرون أن تقول بالشمول فلا بأس، إذا استطعت كان هذا ممكنا. لكن مثلا قل أعوذ برب الفلق، قيل الصبح وقيل جهنم خلقت لأصحابها، وقيل وقيل، هل تستطيع تقول هذه الأقوال كلها تدخل في هذا المعنى؟ ما تستطيع، لأن الله قال: فالق الإصباح فالق الحب والنوى. نعم، فالق الإصباح فالق الحب والنوى، أما القول بأنها جهنم لا. ومن شر غاسق إذا وقب، قيل ماذا؟ الليل، وقيل القمر، قيل الليل وقيل القمر، وقيل يعني الشر الذي في الليل. نقول كل هذه الأقوال صالحة أن تكون هي الغاسق، لأن الليل القمر يأتي في الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: استعيذي بالله من شر هذا فإنه الغاسق إذا وقب. قال: فمنها قوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان والسابقون السابقون. هذه الآية عامة تجمع جميع معاني السابق والإحسان وغير ذلك. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني يشمل جميع الفساق وجميع الأنباء بنبأ، أي نبأ. وأمرهم شورى بينهم، جميع الأمور، وشاورهم في الأمر كذلك. إن الله لا يظلم الناس شيئا، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينها. والصلح خير، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، والله لا يحب الفساد. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني هذه الألفاظ قد سبقت معنا قاعدة أن النكرة إذا جاءت وقد سبقها نفي أو نهي أو أمر تفيد العموم. قال: فلا تجعلوا لله أندادا، ألا لله الدين الخالص، فاتقوا الله ما استطعتم، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم عامة. فاستقم كما أمرت. ما هو العموم هنا؟ المعاني التي تشمل في هذه الآية: فاستقم كما أمرت. كما أمرت أي بجميع ما أمرت به. وفي خصوص من وجه آخر، ما هو؟ أنك لا تستقيم ولا تسمى استقامة إلا كما أمر الله. فالبدع هل هي كما أمر الله؟ فهل المبتدع مستقيم؟ ولو صلى ولو صام، هذه عدم استقامة. مثلها فادعوا، فادعوا واستقم كما أمر. الدعوة فادعوا كما أمر، الدعوة لا تكون إلا بما أمر الله. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، إن الحسنات يذهبن السيئات كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين إنا كذلك نجزي المحسنين والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل وجزاء سيئة سيئة مثلها وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ما على المحسنين من سبيل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فمن عفا وأصلح فأجره على الله والبقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وخير مردا في آية أخرى وخير مردا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ما جعل عليكم في الدين من حرج والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا نزلت في القسم والألفين وهنا عامة هذه عامة تشمل حتى الأوامر والنواهي حتى الطريقة والسنة وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة أي قوة مع أن تفسيرها جاء في ماذا في الرب لكن هنا يشمل أي قوة فهذه الآيات الكريمة وما أشبهها كل كلمة منها قاعدة وأصل كبير تحتوي على معاني كثيرة وقد تقدم في أثناء القواعد منها شيء كثير وهي متيسرة على حافظ القرآن المعتني بمعرفة معاني ولله الحمد قال والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وقد يسر الله ما من علينا بجمعه فجاء ولله الحمد على اختصاره ووجازته ووضوحه كتابا يسر الناظرين ويعين على فهم كلام رب العالمين ويبدي لأهل البصائر والعلم من المآخذ والمسالك والطرق والأصول النافعة ما لا يجده مجموعا في محل واحد ومخبر الكتاب يغني عن وصفه وأسأله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا لديه مقربا لديه في جنات النعيم وأن ينفع به مؤلفه وقارئه والناظر فيه وجميع المسلمين بمنه وكرمه وجوده وإحسانه وهو خير الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين قال ذلك وكتبه جامعه العبد الفقير إلى الله في كل أحواله عبد الرحمن بن ناصر العبد الله السعدي قد تم ذلك في 6 شوال سنة 65,300 والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا نسأل الله أن يجزيه خيرا وأن يرحمه وكذلك هو كتاب عظيم جمع بين القواعد والفوائد والشرائط فهو كتاب نفيس جدا قال هل يستفاد من كتب مساعد الطيار وشروحاته لا بأس أن تستفيد يعني من كتب المتأخرين لكن أفضل لطالب العلم أن يكثر من استفادته من كتب المتقدمين كتب المتقدمين فيها بركة العبارة قليلة عبارة قليلة مختصرة والفائدة كثيرة وكبيرة فأفضل أن تقرأ في كتب المتقدمين وتفاسيرهم وشروحهم هذا هو الأفضل نرجو توجيها ونصحا لمن أراد أن يقرأ في كتب التفسير نعم ويتيقن التفسير لا بد علينا أن نعتني جميعا بالقرآن وبمعانيه وحفظه وفهمه وتفسيره فإن التقصير موجود ربما يعتني بعض طلبة العلم بالنحو والصرف واللغة والفقه وغير ذلك أكثر من التفسير، فلا بد علينا الاعتناء به، ويكون ذلك على حسب القدرة والاستطاعة والملكة. إذا كنت تستطيع تقرأ تفسير من جرير فاقرأ، ما تستطيع يقرأ تفسير من كثير الشوكاني وتمكن من الأصول حتى تفهم الكتب وتصل إلى مرادك إن شاء الله تعالى. لمن؟ من مؤلفه؟
سيد فرغلي.
فرغلي.
طيب.
لا بس. والله أنا عندي أوراق في التفسير إن شاء الله أجهزها ثم نبدأ فيها إن شاء الله تعالى إذا استطعنا قبل رمضان، وإلا بعد رمضان إن شاء الله. إن شاء الله. ها؟ بعد رمضان ستذهبون دعوة صح؟ ها؟ نريد نغير الوقت حتى لو فتحنا هذا الوقت، يعني عندي تحسس يبدأ في الصباح وينتهي في الظهر. ها؟ إن شاء الله خير إن شاء الله. ها؟ أي التناسب، وعدناكم بفائدة فيه. طيب التناسب في القرآن كتب فيها جماعة من المفسرين في تفاسيرهم، وأغلب من يكتب في ذلك ويسطر الصوفية، لكن رأينا كتابا في ذلك مستقل. ها؟ ما اسمه؟ البقاعي، مفسر أو كتاب مستقل؟ أي لا، هناك كتاب مستقل في مجلد واحد رأيناه في مكتبة لبعض الحزبيين، وهو كتاب يعني فيه ما هو الصحيح وفيه ما هو الضعيف والمتكلف. تناسب السور، نعم كتبوا في تناسب السور كذلك وتناسب الآيات، لكن قلنا تناسب السور ماذا؟ ليس بصواب في الأغلب. لماذا؟ لأن السور وضعها وترتيبها اجتهادي، أما تناسب الآيات فوضعها توقيفي، فلذلك لا بد أن يكون هناك مناسبة قد نعلمها وقد لا نعلمها، ولا نتكلف القول فيها إلا يعني ب دليل واضح أو شيء مفهوم من السياق. وعلى العموم ما رأينا أهل الحديث وتفاسير أهل السنة يعتنون بذلك كثيرا، لأنه غالبا ما يكون فيه تكلف، والتكلف معه أن تقول بلا علم صحيح. تستطيع تقول مناسبة هذه الآية بالتي قبلها والتي بعدها كذا وكذا، لكن قد ربما تقول على الله بلا علم. فهمتم هذا؟ طيب إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.